عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم النداء قولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه. قال: ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه الأحاديث تدور حول أحكام متابعة المؤذن. إذن هذه الأحاديث الذي ذكرها تدور على أحكام متابعة المؤذن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء. إذا هنا شرطية غير جاذبة، يعني ظرف يفيد الشرط لكنه لا يجزم. إذا سمعتم المؤذن، قال إذا سمعتم النداء، سمعتم. إذن الأمر متعلق بأي شيء؟ بالسماع. إذا سمعنا نتابع، إذا لم نسمع لا نتابع. يعني على سبيل المثال، لو أن أحدنا وهو في سيارته سمع المؤذن يتابع، لكن ربما تحرك ثم انقطع عنه الصوت، ماذا به؟ يتابع أو لا يتابع؟ ظاهر الحديث لا يتابع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الأمر بالسماع، فقال إذا سمعتم. عكس هذه المسألة، لو أن أحدنا في سيارته وصل إلى المسجد أو توقف عند مسجد، سمع المؤذن في أثناء الآذان، في أثناء الآذان، ونفترض أن المؤذن ماذا يقول؟ حي على الفلاح. نتابع أم لا؟ لكن هل نبدأ من أول الآذان ونتابعه، أو نبدأ من حيث السماع؟ يعني إذا قال لا حول ولا قوة إلا، نبدأ بعده نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو إذا قال حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا محل اجتهاد ونظر. لو أخذنا بظاهر الحديث لقال قولوا مثل ما يقول، إذن سنقول ماذا؟ إذا قال حي على الفلاح سنقول حي على الفلاح، أو نقول كما سمر بنا إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أم لا. وإذا قال قائل المقصود يقول مثل ما يقول المؤذن، يعني هنا نبدأ من أول الأذان، بمعنى أن الواحد منا يأتي بأول الأذان ثم يتابع المؤذن فيكون كأنه مسبوق، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يتابع المؤذن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يستمر في أذانه. إذن الأمر ماذا به؟ يحتمل، أو النظر يحتمل الأمرين، إنك تكتفي بما سمعته مع المؤذن ثم تكمل، ويحتمل أنك تأتي بالأول ثم تلحق بالأذان. إذن داخل في قوله إذا سمعتم النداء، في بعض الأحاديث التي تمر بنا إذا سمعتم المؤذن، إذن مقصود بالنداء. لكن قبل ذلك قال إذا سمعتم، الخطاب لمن؟ للسامعين أم لا؟ فهل يشرع للمؤذن أن يتابع هو؟ بمعنى أن المؤذن هل يستحب له أن يقول هو كذلك ثم يقول الذكر الذي بعد ذلك؟ لا. إذن المؤذن لا يستحب له أن يأتي أن يتابع نفسه وأن يدعو ويقول الأذكار الواردة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بأي شيء؟ بسماع المؤذن. إذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتم النداء. الحنابل رحمه الله تعالى يقولون المؤذن يسمع نفسه، نقول لا، الأمر متعلق بأي شيء؟ بشخص يسمع النداء، لا سيما أن في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يفضل لنا، قال قولوا مثل ما يقول ثم سل تعطه. إذن هنا ورد المؤذن له فضيلة، المتابع ماذا به؟ له فضيلة مقابل فضيلة المؤذن. إذن الصواب والله أعلم أن الأمر متعلق بمن؟ بالسامع. أما المؤذن فلا يشرع له أن يتابع. إذا المؤذن يؤذن الأذان المعتاد فإذا قال لا إله إلا الله هنا انتهى المشروعية في حقه، بمعنى أنه لا يستحب له أن يأتي بالأذكار التي ستمر بنا إن شاء الله. قال إذا سمعتم النداء، أيضا إذا سمعتم، هذا أيضا خطاب للأمة، يدخل فيه الذكر والأنثى، الصغير والكبير، من كان متطهرا ومن كان محدثا. إذن يشرع لكل شخص، لكل مسلم أن يتابع النداء. إذا سمعتم النداء، قوله النداء في حديث عمر كما يسر بنا، إذا سمعتم، إذا من قال، إذا قال المؤذن، إذا قال المؤذن، إذن أكلم على النداء والمؤذن. كلمة ال هنا كلمة الندى، في ال في النداء، وكلمة ال في المؤذن، هل المقصود بها العموم؟ بمعنى لعلكم تذكرون إذا أفادت كانت تفيد العموم يصح أن نجعل مكانها كل أم لا؟ هل إذا سمعتم كل نداء، إذا سمعتم كل مؤذن، أم المقصود هنا العهد؟ يعني إذا سمعتم النداء المعهود عندكم، أي نداء المسجد الذي أنت فيه. نعم، اللي يظهر والله أعلم أن الأصل هو أن العموم تفيد العموم. إذن إذا سمعتم النداء، إذا سمعتم المؤذن تفيد العموم، أي إذا سمعتم كل مؤذن سواء كنت في المسجد أو خارج المسجد، سمعت المؤذن الأول ثم سمعت مؤذنا ثانيا وهكذا، إذن تتابع كل مؤذن. إذن نقول هنا النداء كل نداء، المؤذن كل مؤذن، فنتابع كل مؤذن وكل نداء. إذن على هذا يمكن الواحد مننا أن يتابع مؤذنين أو أكثر أم لا؟ لأن بعض المؤذنين قد يتأخر إذا فرغ منها من الأذان، ثم شرع مؤذن آخر في مكان آخر ونسمعه نتابعه. لو شرع أيضا مؤذن ثالث ماذا به؟ بعد أن فرغ الثاني نتابع الثالث وهكذا. الآذان الذي يسمع عن طريق الأجهزة سواء المذياع أو أجهزة التلفزة أو غيرها من أجهزة التسجيل، لا يخلو الأمر من حالين: أن يكون هذا الأذان أذان حقيقي، يعني الآن يؤذن المؤذن ليس تسجيلا، كأن يكون مثلا أحد مثلا يسمع أذان مثلا مكة مباشرة عن طريق مثلا المذياع، هنا يدخل فيه إذا سمعتم النداء والله أعلم. يعني على سبيل المثال الآن مثلا جامع الخليج، لو أذن مؤذن هل نسمعه من غير مكبر صوت؟ من غير مكبر صوت لا نسمعه، إذا الآن بمكبر الصوت نسمع أو لا؟ على قول أن ال هنا تفيد العموم، إذن سوف نتابع مؤذن مسجد الخليج أم لا؟ سمعناه مكبر الصوت، كذلك لو كان المكان أبعد، لو كان المكان أبعد وسمعناه عن طريق أقول الأجهزة أيضا نتابعه والله أعلم. إذن إذا كان الآن الأذان حقيقي ينادى مباشرة، المؤذن الآن يؤذن في المسجد ونحن نسمعه بينه وبينه مسافة لكن سمعناه عن طريق الأجهزة، هنا يصدق أن نتابعه. لكن لو كان تسجيل كم معلوم عن الآن في بعض الإذاعات تسمع ماذا به؟ تسجيل، بل مثلا يقول يؤذن فلان رحمه الله أم لا، يدل هذا على أن ماذا به؟ تسجيل، هنا ليس هو الأذان الشرعي. نعم في داخل المسجد، نعم إذن هذا ليس أذان شرعي فلا يتابع. إذن الأذان إذا كان عبر الوسائل اللي استجدت إذا كان الآن المؤذن يؤذن في المسجد الذي نقل منه الأذان نتابعه، إذا كان لا يؤذن وإنما هو مجرد تسجيل فلا يتابع والله أعلم. وإن تركتوني حسن، لأن أقول بعض الأحيان أقول هناك مسائل كثيرة مع النقاش ينسى بعضه، ولكنكم في كثير من الأحيان إذا خرجت تذكرت كثير من المسائل، لكن انتهى الأمر. إذا سمعتم النداء قولوا، قال إذا سمعتم النداء، الأذان لا شك أن يدخل فيه، لكن هل تدخل فيه الإقامة أم لا؟ يعني هل المتابعة تشرع في الأذان والإقامة أم أنها خاصة في الأذان؟ المشهور من كلام الحنابل وأيضا من كلام الشافعي أنه يتابع حتى في الإقامة، يستدلون بحديث حينما أقام بلال، حينما وصل إلى قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامه الله وأدامها، ثم قال فقال كما في حديث عمر، حديث عمر يعني أتم بقية الأذان. وكما تلاحظون لو أن الحديث صحيح ماذا به؟ فهو حجة، لكن الحديث لا يصح. إذا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة بلال رضي الله تعالى عنه ماذا به؟ لا يصح. أيضا يستدلون بالعموم، إذا سمعتم النداء، إذا سمعتم المؤذن، قالوا النداء يدخل فيه الإقامة، الأذان أيضا يدخل، الإقامة تدخل في الأذان، فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم أذانا، بين كل أذانين صلاة. القول الآخر في المسألة أن الأمر متعلق بالأذان دون الإقامة، أي أن السنة خاصة بمتابعة المؤذن دون الإقامة، لأن الوارد هو في الأذان وليس في الإقامة، ولم يرد دليل صحيح صريح في متابعة المؤذن حين يقيم. ولو كان لو كانت الإقامة المتابعة الإقامة مشروع والله لا ورد وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يثبت في ذلك لا أمر ولا فعل دل أن الأمر متعلق بالأذان فقط والله أعلم. إذن هل أتابع في حينما يقيم المؤذن؟ المسألة كما قلت محل اجتهاد، بعض العلم يرى استحباب ذلك وأنه داخل في عموم النصوص، والقول الآخر وهو الذي ترجح لي أن الأمر متعلق بالأذان فقط دون الإقامة، لأن النصوص وردت في الأذان ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في متابعة الإقامة، فيوقف على ما ورد فيه النص والله أعلم. إذا سمعتم النداء قولوا، هذا أمر، وهل الأمر هنا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ يعني متابعة المؤذن هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ جمهور أهل العلم على أن الأمر هنا للندب، لأنه ذكر، والأصل في الأذكار هو الاستحباب. إذن لأن الأذان ماذا به؟ ذكر، والأصل في الأذكار الاستحباب. الأمر الثاني يستدلون بحديث أنس رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير إذا طلع الصبح، فكان يستمع الأذان، فإذا سمع أذانا وإلا أغار، فسمع رجلا يؤذن فقال الله أكبر، قال على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار، قال فنظروا فإذا هو راعي معزة. قالوا ظهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتابع، ظهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتابع المؤذن، إنما ماذا قال؟ على الفطرة، وقال خرجت من النار. قالوا هذا يدل عليه شيء على عدم الوجوب. أيضا يستدل بحديث مالك بن حويرث الذي سيمر بنا إن شاء الله، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. قالوا هذا مقام تعليم، ولو كانت المتابعة واجبة لبينها صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أقول مثل هذا الاجتهاد الاستدلال فيه نظر. من جهة أن مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 20 يوم، الظاهر أنهم يعني إن كان هذا الحكم معلوما فقد علموه، فليسوا بحاجة إلى أن يؤمروا به مرة أخرى. ويحتمل أيضا أمرا آخر، وأن الأمر بمتابعة المؤذن ماذا بها متأخرة على قصة مالك بن الحويرث. إذن يستدل بحديث مالك بن الحويرث، لكن الاستدلال فيه شيء من النظر. أيضا يستدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فمن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا لي الله الوسيلة فإنها منزلة في الجنة ولا تنبغي إلا لعبد من عباده، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. الحديث عند مسلم. إذن حديث عبد الله بن عمر قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذن كحديث أبي سعيد أم لا؟ ثم أمر بأمرين: أمر بالصلاة وأمر بسؤال الوسيلة. قالوا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب، وكذلك سؤال الوسيلة لا تجب، إذن كذلك المتابعة. نعم أحسنت. نعم، نقول نعم، هنا استدلال بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ماذا بها؟ ضعيفة، فليمنع أن يكون الأذان تكون المتابعة واجبة، والصلاة وسؤال الوسيلة ماذا بها؟ مستحبة. إذن هذه أهم أدلة الجمهور. خالف في ذلك الأحناف وأيضا الظاهرية وأوجبوا المتابعة، لكن قبل ذلك أيضا أذكر هذا ذكره أيضا الطحاوي رحمه الله تعالى، وإن كم من أحناف الذي يجيبون ذكر، أشار إلى حديث جابر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة، قال: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء بالمتابعة، إنما مر به شيء بالدعاء بعد الفراغ من الأذان. وهذا يدل على أي شيء؟ على عدم وجوب المتابعة، أن الشخص يكتفي فقط بهذا الدعاء بعد الفراغ من الأذان. قد يقول قائل: لا، تقدم الأمر بمتابعة المؤذن، وهذا ذكر آخر أو دعاء آخر بعد الفراغ من الأذان. إذن هذه أدلة الجمهور. أشرت قبل قليل إلى أن الظاهرية والأحناف يرون الوجوب، ويستدلون بالأحاديث العامة كهذا الحديث، حديث أبي سعيد: إذا سمعتم المؤذن. أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، حديث ابن سعيد، حديث أبي سعيد: إذا سمعتم من سمع إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول الحديث. والذي يظهر الله أعلم أن رأي الجمهور أقرب للصواب، وأن المتابعة من باب الذكر المستحب وليست واجبة. إذا سمعتم النداء قولوا مثل ما يقول المؤذن، مثل المثلية هنا تتعلق بالقول دون الصفة، المثلية تتعلق بالقول مثل دون الصفة، بمعنى أن الأمر يتعلق بالألفاظ دون صفة الأذان. لماذا؟ لأن المؤذن يشرع له ماذا به؟ أن يرفع صوته، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في رفع الصوت. فإذاك قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في الصحيحين: أربعوا على أنفسكم حينما كانوا يجهرون بالذكر والتكبير، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. إذن يقال مثل، أي في الألفاظ دون الصفة، في الألفاظ دون الصفة. قولوا، وأيضا نأخذ من كلمة قولوا أنه لا بد من القول، بمعنى أن الفضيلة أو البراءة الذمة على القول بالوجوب لا بد أن يكون قول باللسان، بمعنى أن حديث النفس في القلب ماذا به؟ لا يترتب عليه الحكم، فلا تبرأ الذمة على من يرى الوجوب، ولا يحصل الفضيلة على من يرى الاستحباب. قولوا مثل ما يقول، هنا ما اسم موصول، معنى الذي، قولوا مثل الذي يقول. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث ماذا نقول؟ نقول كما يقول المؤذن سواء بسواء أم لا، حتى حي على الصلاة حي على الفلاح، لأنه قال قولوا مثل ما يقول المؤذن. المؤذن ماذا يقول؟ قل حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول مثل ما يقول. لكن هنا أشار إلى، قال ولي البخاري عن معاوية، سأشير إن شاء الله إلى معاوية، قال ولي مسلم عن عمر في فضل القول كما يقوله المؤذن كلمة كلمة سوى الحيالتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن فقال أحدكم، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا، قال من قلبه دخل الجنة. إذن من قلبه دخل الجنة. إذن هذه قال في فضل القول، أشار الحديث عمر. إذن حديث عمر رضي الله تعالى عنه في أي شيء بدل حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح ماذا به؟ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وحديث أبي سعيد ماذا به؟ قولوا مثل ما يقول المؤذن. حديث معاوية رضي الله تعالى عنه كحديث عمر، حديث معاوية رضي الله تعالى عنه كحديث عمر، وهو في الجمعة كان جالسا على المنبر، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال معاوية الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله قال معاوية وأنا، فقال أشهد أن محمد رسول الله فقال وأنا، فلما قال لا حول ولا قوة الله حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث إذن حديث معاوية في البخاري وهو نحو من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. إذن عندنا عموم حديث أو أحاديث قولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا قل مثل ما يقول المؤذن ثم سل تعطى. وعندنا حديث عمر وحديث معاوية في استثناء ماذا؟ حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقال هنا لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا يأتي خلاف أهل العلم، يذهب بعض العلم إلى أن الشخص يقول كما يقول المؤذن سواء بسواء، إذا قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، إذا قال حي على الفلاح ماذا يقول؟ حي على الفلاح. استدلالهم بالعموم، حديث أبي سعيد حديث عبد الله بن عمر إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم الأذن فقولوا مثل ما يقول، قالوا هذه عامة فنأخذ بها. القول الثاني في المسألة استثناء الحيعلتين، فيقول بدل حي على الصلاة حي الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. القول الثالث الجمع، يقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، مثلا يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة، فيجمع بينهما ويرى أن هذا جمع بين الأدلة. ولا شك أن القول بالجمع ماذا به؟ ضعيف. إذن عندنا كم من قول؟ يعني الآن المؤذن لقال حي على الصلاة، قال المتابع حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال المؤذن حي على الفلاح، قال حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا قول ضعيف. قول آخر جمع بين الأدلة. بالنسبة للقول الثاني يقولون أن حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمر عامة مخصوصة بالأحاديث الأخرى كحديث عمر وحديث معاوية. إذا من قال تقول لا حول ولا قوة إلا بالله بدل الحيعلتين، قالوا حديث أبي سعيد حديث عبد الله بن عمر عامة، خصتها حديث معاوية وحديث عمر في الحيعلتين، فيقول بدلهما لا حول ولا قوة إلا بالله. القول الرابع في المسألة أن هذا من باب اختلاف التنوع، بمعنى أن الكل سنة. تارة تقول في الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، وفي أذان آخر تقول بدل حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن يكون الكل ماذا به؟ سنة، وأن هذا من باب اختلاف التنوع. فيبقى عموم حديث أبي سعيد وحديث عمر يدل على سنة أخرى، وحديث معاوية ممن قال بذلك ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وقال به أيضا أبو بكر المروزي من الحنابلة، وأشار أيضا إليه ابن الملقن وأيضا ابن المنذر رحمه الله تعالى، والظاهر أنه هو أيضا اختيار ابن حزم. ابن حزم قال تقول كما تقول المؤذن ثم سواء بسواء، ثم قال إذا كان في الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن نقول الأصل أن الشخص يقول كما يقول المؤذن إلا إذا كان في الصلاة، فماذا يقول؟ أو هذا نأتي لمسألة أخرى، ومسألة حكم متابعة المؤذن في الصلاة. طيب كيف هم يستدلون بذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم، هذا عام كل وقت، سواء كنت في داخل الصلاة أو خارجها، سواء كان الصلاة فرضا أو نفلا، عام. كيف؟ لا، يقولون هنا حديث عام مخصوص بحديث عمر وحديث معاوية. نقول لا، هذا عندنا هذا عموم يبقى على عمومه، وحديث عمر يبقى على خصوصه، فيكون هذا من باب اختلاف التنوع، فيكون هذا سنة وهذه سنة، بمعنى أن حديث أبي سعيد لم يخص بحديث عمر، إنما هو يبقى على عمومه. إيه نعم، أنه من باب اختلاف التنوع. نعم، أنه اختلف التنوع والله أعلم، يقال هذا تارة وهذا تارة أخرى. إذا سمعتم النداء، هل يتابع في الصلاة أم لا؟ أيضا هذا محل خلاف بين العلم، بعضهم يرى المشروعية، بعضهم يرى عدم المشروعية، وبعضهم يفرق بين النفل والفرض، يقول تتابع في الفرض في النفل دون الفرض. أما من يرى المشروعية فدليله ماذا؟ عموم هذه الأحاديث، وأنها لم تخص حالا من حال. إذا من يرى مشروعية متابعة المؤذن يقول حتى لو كان الشخص يصلي، يقول هذه الأحاديث عامة ولم تخص. وأيضا حديث معاوية بن الحكم السلمي، تعرفون حديث معاوية في مسلم أم لا؟ حينما عطس أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال الحمد لله في الصلاة أم لا، ثم شمته معاوية رضي الله تعالى عنه، لأنه كان حديث عهد بإسلام. ثم في نهاية الأمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجه الاستدلال من وجهين. أولا هذا الصحابة الذي أعطى وحمد الله عز وجل، هل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنكر عليه؟ لا، قال وهو في الصف الحمد لله، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الحمد ماذا به؟ ذكر، فيجوز في الصلاة وخارج الصلاة. ثم أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيها ماذا؟ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أم لا؟ والأذان ماذا به؟ كذلك الأذان تكبير وتهليل، لكن يقال في حال الحيالتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في حديث معاوية بن الحكم السلمي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وحينما تقول ماذا به؟ حي على الصلاة، هذا ماذا به؟ كلام. حي على الفلاح، ماذا به؟ هذا من كلام الناس وليس ذكر، إنما هو دعوة للناس. إذن هذا القول الأول، وهو أن الشخص يتابع حتى لو كان في صلاة فرضا أو نفلا. القول الثاني عدم المتابعة، يستدلون بحديث ابن مسعود وهو في البخاري إن في الصلاة لشغلا حينما لم يرد السلام، إن في الصلاة لشغلا. لكن رد السلام هل هو من باب الذكر أو من باب كلام الناس؟ لما يقول عليك السلام، هل من باب الذكر أو من باب كلام الناس؟ من باب كلام الناس أم لا؟ هنا يمتنع رد السلام لأنه من باب كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. عندنا كاف الخطاب عليك أو عليكم، إذن هو يخاطب الناس، فهنا لا يصلح. أيضا يقولون تشميت العاطس في الخطبة يمنع منه مع وجوبه، فمتابعة المؤذن أيضا من باب أولى. يقال هذا قياس مع الفارق، أثناء الخطبة أمر الشخص بالاستماع، وهذا ماذا به؟ ذكر من الأذكار. فكما أنه إذا أراد أن يكبر للصلاة أو في الركوع أو في السجود أو في الرفع من السجود ماذا به؟ يقول الله أكبر، فكذلك يتابع المؤذن إلا في الحيالتين. واللي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس لو تابع الشخص المؤذن وهو في صلاة، أنه لا بأس، لكن بدل الحيالتين ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن إذا تابع فلا تثريب عليه، وإن ترك فإن في الصلاة لا شغلة، لكن لا يخطى شخص تابع المؤذن وهو في الصلاة. كيف؟ الحنابلة يرون عندهم ذلك، الحنابلة يرون أنه إذا فاته الأذان له أن يأتي به، مثلا على سبيل المثال لو كان مثلا يقضي حاجته لا يتابع، لكن إذا فرغ ماذا به؟ يأتي بالأذان. أو مثلا لو كان في صلاة، إذا فرغ من صلاته يجيب المؤذن. يشترط في التداخل أن تكون العبادتان من جنس واحد، وهذا الجنس يختلف. كيف؟ اللي هو لا، يعني ليس هذا من باب التداخل الكلام، يعني كلام أهل العلم على هذه المسألة، هل هذا يخل بالصلاة أم لا؟ قالوا لا يخل، لأنه عبادة، وهذا ليس من باب التداخل. تداخل العبادات عبادتان من جنس واحد، صلاة بصلاة، ذكر بذكر، هنا اللي يقول في التداخل. قال: وللبخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه، أشرت إلى ذلك، وهو إلى حديث معاوية رضي الله تعالى، وفيه أنا وأنا، أي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. قال: ولمسلم عن عمر كان كما يقول المؤذن كلمة كلمة، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. استدل بهذه اللفظة اللي الله أكبر الله أكبر أنه يسن للمؤذن أن يجمع بين التكبيرتين، لأنه قال في الله أكبر الله أكبر ماذا به؟ جمع بينهما. في حي على الصلاة، حي على الفلاح، ماذا به؟ لم يجمع، أفردها. ثم في آخر التكبير الله أكبر الله أكبر جمعهما. إذن هذا هو دليل من رأى أنه يجمع بين التكبيرتين في الأذان ولا يفرد كل تكبيرة. مناسبة قال سوى الحيعلتين، الحيعلة المقصود حي على الصلاة، وهذا الاسم عند النحو يسمى منحوت، منحوت يعني مأخوذ من كلمتين، أصبح حي على أم لا، فجمعت أو أخذ هذا الاسم من أي شيء؟ من كلمتين، من حي ومن على. إذن هذا يسمى ماذا به؟ اسم منحوت. مناسبة لا حول ولا قوة إلا بالله أن الشخص مدعو إلى العبادة، فهو يتبرى من حوله وقوته، يقول لا أستطيع أن آتي ولا أستطيع أن أجيب النداء إلا بأي شيء، إلا بإعانة الله عز وجل لي. إذن فيه قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيه التبرع من قوة الشخص والاستعانة بالله عز وجل. إذن لا حول أي لا تحول، ولا قوة أي ليس لي قوة وليس لي استطاعة إلا بالله، إلا مستعينا بالله عز وجل، فيعيني على أداء هذه الشعيرة وإجابة هذه الدعوة. هناك بعض الألفاظ في الأذان أذكر أولا حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعته من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعته. ورد زيادتان في لفظ هذا الحديث: آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، الدرجة الرفيعة، هذه في بعض نسخ ابن السني، عمل اليوم والليلة لابن السني. إذن الدرجة الرفيعة في النسخ الآن الموجودة بين أيدينا، بعض النسخ فيها ذكر الدرجة الرفيعة العالية وبعضها ليس فيها. إذن ماذا بها؟ هي مدرجة والله أعلم. إذن كلمة الدرجة الرفيعة ماذا بها؟ مدرجة في بعض نسخ ابن السني، عمل اليوم والليلة لابن السني، في صحيح البخاري ليست في هذه اللفظة. في آخره إنك لا تخلف الميعاد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. زيادة إنك لا تخلف الميعاد هذه أيضا عند البيهقي، إنك لا تخلف الميعاد عند البيهقي، لكنها رواية شاذة، رواية شاذة. إذن الدرجة الرفيعة العالية ماذا بها؟ مدرجة. وإنك لا تخلف الميعاد ماذا بها؟ رواية شاذة. عندنا الآن ذكرت حديث جابر، ومر بنا حديث عبد الله بن عمرو، وحديث أبي سعيد، وحديث عمر، وحديث معاوية، أم لا؟ بقي عندنا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى، وهو عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وأن محمدا عبده ورسوله غفر له ما تقدم من ذنبه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، في رواية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا متى يقال هذا اللفظ؟ حديث عبد الله بن حديث سعد وأن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، نعم تتمة الحديث رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، إذن تتمة الحديث ماذا به؟ وأنا أشهد، في رواية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، قال غفر له ذنبه. متى يقال هذا الذكر؟ يقال في أثناء الأذان. إذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا ومحمد الرسول وبإسلام دينا، متى يقال؟ في أثناء الأذان، بمعنى إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تتابعه في التكبيرات حسن، فإذا تشهد الشهادتين تسكت، فإذا فرغ من أشهد أن محمد رسول الله الثانية، إذا فرغ من أشهد أن محمد رسول الله الثانية ماذا به؟ تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسوله وبإسلام دينا، ثم تستمر تتابع المؤذن. إذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسوله وبإسلام دينا، متى تقال؟ تقال في أثناء الأذان بعد أن يفرغ المؤذن من الشهادتين. رحمك الله. بعد أن يفرغ المؤذن من الشهادتين. إذن يعني من خلال ما تقدم، من خلال ما تقدم في ما يتعلق بالمتابعة والأذكار. إذن يتابع المؤذن أم لا؟ يتابع المؤذن على التفصيل الذي مر بنا قبل قليل. تارة تقول أشهد حي على الصلاة حي الفلاح، وتارة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إذا فرغ المؤذن، ثم في أثناء الأذان، وهذا أحيانا في أثناء الأذان، بدل ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ماذا تقول؟ تسكت، وهذا أحيانا. إذن أحيانا تأتي بالشهادتين ثم تستمر، أحيانا لا، لا تأتي بالشهادتين إنما تسكت. فإذا فرغ من الشهادتين ماذا تقول؟ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمدا رسول الإسلام، ثم تستمر حسن. إذن عندنا في أثناء الأذان تارة نقول حي على الصلاح حي على الفلاح، تارة ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، تارة نقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم نتابع. تارة لا، إذا أتى بالشهادتين نسكت، إذا فرغ من الشهادتين أقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا إلى آخر ما ذكر. إيه نعم، اختلف التنوع، ليس دائما، لأن عندنا حموم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول أم لا. فهنا نقول هذا من باب اختلاف التنوع أيضا وليس من باب اختلاف التضاد. إذا فرغنا الآن من الأذان ماذا نقول؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو ثم صلوا علي. كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك سلوا الله لي الوسيلة. نرجع إلى حديث جابر، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إذن بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم سل تعطه. ثم بعد ذلك يدعو الشخص بما شاء، هذه مظنة الإجابة. وقد يستدل أيضا بحديث عبد الله بن عمر على أن الشخص أيضا يدعو لنفسه، لأنه إذا كان يشرع له أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم فأيضا يشرع له أن يدعو لنفسه. نعم. اللي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حديث عبد الله سعد رضي الله تعالى عنه، بل سعد بن بقص رضي الله تعالى عنه، رواية مسلم قد لا تكون ظاهرة، إذا سمعتم المؤذن فقول. في رواية عند الطحاوي إذا سمعتم المؤذن يتشهد، إذا سمعتم المؤذن ماذا به؟ يتشهد. هل يدل عليه شيء؟ على أنك تقول حين تشهد المؤذن. على كل حال كثير من العلماء ينصون على أن هذا الذكر في أثناء الأذان وليس في آخر الأذان، ممن نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، النووي وغيرهم ينصون على أن هذا الذكر، ولا تجد أن بعض هذا العلم يجعله ماذا به؟ من أذكار الأذان، تكون في آخر الأذان، والصواب لا، أنه من في أثناء الأذان وليس من أذكار آخر الأذان. حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تقولها بمعنى أنك تتشهد أربع مرات شهادة لا إله وأن محمد رسول الله. هذا أحيانا، أحيانا لا. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تسكت. إذا فرغ من أشهد أن محمد رسول الله الثانية تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسوله وبإسلام دينا، ثم تتابع. طبعا المؤذن ماذا به؟ سوف الآن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. نرجع إلى قول إذا سمعتم النداء، على القول فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعنا المؤذن يقول الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟ بعض العلم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قياسا على أي شيء؟ على حي على الصلاة. بعض الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون تقول صدقت وبررت، لعل هذا اللي تعلمناه أم لا؟ هذا فيما أعلم ليس، يعني ليس له أصل، إنما هو تعليل. لما يقول الصلاة خير من النوم هذا ماذا به؟ صدق، ويدعو إلى بر. القول الآخر أنك تقول كما يقول المؤذن، ماذا تقول؟ الصلاة خير من النوم، هذا هو الصواب. إذن إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟ الصلاة خير من النوم. نرجع إلى إذا سمعتم النداء. إذا سمعتم النداء، النداء الشرعي، إذا سمعتم النداء الشرعي ما رأيكم بعض الأحيان مثلا بعض المؤذنين قد يخطي في الأذان مثلا ويؤذن مثلا للظهر مثلا الساعة 11 مثلا، يعني قبل الأذان بكام؟ بساعة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن قبل الأذان بأي شيء؟ ما رأيكم إذا سمعناه الساعة 11 نقول مثل ما يقول المؤذن؟ نعم لا. إذن إذا سمعتم المؤذن الذي يؤذن أذانا شرعيا في الوقت، لو أن أحدنا الآن أراد أن يؤذن من باب أي شيء، من باب التعليم، أنا مثلا لو أذنت الآن أمامكم بباب التعليم، وقبل في الدروس الماضية أذن بعضكم باب التعليم أم لا، هل يشرع لواحد أن يقول يتابع المؤذن؟ لا. إذا متى يتابع المؤذن؟ في الأذان المشروع. إذا سمعتم المؤذن أن يؤذن الأذان المشروع المعتاد فقولوا مثل ما يقول. عليه أيه لا شك إنهم يوقف عليه في باب الإذكار، توقف على النصوص. فلذلك في حديث حينما علم قال وبنبيك أرسلت، قال وبرسولك، قال لا عاد عليه، قال وبنبيك الذي أرسلت. فألفاظ الإذكار ألفاظ تعبدية. ففي حديث الاستخارة يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. إذن في باب الذكر ماذا به؟ الوقوف على ألفاظ التعبدية. أما في باب الدعاء فالأمر رواية.